محامي بيحكي لي هسه مع الفوائد صار عليك 1500 وأنا مطلوبة عليه القرطان.
وهذول بالنهاية بناتنا وأخواتنا وواجبنا كلنا نتعاون ونوقف معهم ونخفف عليهم بجهد جماعي وتشاركي.
الغارمين والغارمات مصطلح مش قانوني، هو مصطلح ورد في القرآن الكريم وبيشر على الشخص المدين المضطر. برز هذا المصطلح في الأردن في السنوات الماضية مع تنامي عمل مؤسسات التمويل الأصغر. هاي المؤسسات اللي بتستهدف النساء بشكل خاص لتمويل مشاريعهم الإنتاجية الصغيرة كجزء من عملية التمكين الاقتصادي. مع تنامي عمل هاي المؤسسات وارتفاع عددها لأكثر من 10 مؤسسات عاملة في الأردن اللي بتقرض أكثر من 330 ألف امرأة، أصبحت قضية الغارمات مهم الحديث عنها نتيجة الملاحقات القضائية اللي بتجري بحق نساء تعثروا عن سداد قروضهم اللي ما بتتجاوز بكثير من الأحيان 1000 دينار. أنا معكم أنس ضمرة في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل. في الموسم الأول والثاني من ما العمل تعرفنا على العمال المهاجرين عن قرب وسمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل وأثرها على هدول العمال. بس بهالموسم رح نحكي أكثر عن العمال الأردنيين في سوق العمل، عن معاركهم ونضالاتهم اليومية لتحصيل وحماية حقوقهم. في الحلقة الماضية حكينا عن الشعور بالفقر أو محاولات كثير من الأردنيين بالابتعاد عن هذا الخط. سمعنا قصص عمال وعاملات وأصحاب مهن بتقاضوا رواتب وعندهم دخل، لكن مع هيك هم أقرب دائما لخط الفقر. بهالحلقة رح نحكي أكثر عن التمويل الأصغر الموجه للنساء، أو بالأحرى رح نحكي عن النتيجة النهائية لهذا التمويل، وهي بحالات كثير نساء غارمات إما مطلوبات للتنفيذ القضائي أو فعليا في السجن نتيجة تراكم أقساط القروض وتضخمها بسبب عدم قدرتهم على السداد. الخبير الاقتصادي حسام عايش بيحكي لنا عن علاقة هذا النوع من التمويل بالفقر وكيف على حسب وصفه بتم استغلال النساء حرفيا من قبل بعض الصناديق التمويلية.
قضية الغارمات في السوق الأردني التي تعبر عن حجم الفقر الهائل الذي يتم فيه استغلال النساء من أجل تسويق ما يسمى بصناديق يفترض أنها تمكن النساء، لكنها الحقيقة وضعت هؤلاء النسوة بين مطرقتين، إما الحصول على قروض من هذه الصناديق لمواجهة حالات من الإعسار النقدي أو للإنفاق على زوج أو ابن إلى آخره في لحظة معينة، وبين أن يتم تحويلها إلى القضاء. وللأسف فإن معظم إن لم يكن جميع النساء المستفيدات واللي أعدادهم قد تصل إلى 350 ألف و400 ألف حتى في بعض الدراسات، أسرهن تعاني إما من الفقر أو تعيش ضمن منطق الفقر أو أنها غير قادرة على مواجهة أعباء الحياة، وهذا واحد من التعريفات التي يمكن أن نقول إنها تدخل ضمن محددات الفقر.
دراسة لجمعية معهد تضامن النساء الأردني بتكشف أنه 73% من الحاصلين على قروض من مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن خلال عام 2018 كانوا من النساء. مجموع هاي القروض كانت 259 مليون دينار بمعدل 573 دينار للقرض الواحد تقريبا. الملفت بأنه أسعار الفائدة اللي بتقدمها هاي الشركات وحسب البيانات المعلن عنها على مواقعها الإلكترونية والبنك المركزي الأردني تتراوح بين 20-35%، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع البنوك اللي بتطلب الحصول على تمويل منها تقديم ضمانات أكبر وإثبات القدرة على السداد بعكس هاي الشركات. في شهر آذار الماضي وبعد عام كامل من مبادرة الإفراج عن الغارمات، فقدت امرأة أردنية حياتها أثناء محاولتها الهروب من الشرطة لتنفيذ أمر قضائي بإلقاء القبض عليها بعد تعثرها عن سداد قرض بمبلغ أقل من 1000 دينار. في بيان لجمعية تضامن أكد أن المرأة البالغة من العمر 40 عام توفيت متأثرة بإصابتها بعد سقوطها من الطابق الثاني هربا من الشرطة. حسب دراسة معهد تضامن، معظم النساء المستفيدات من مؤسسات التمويل الأصغر هم خارج العاصمة عمان. لهيك توجهت لمنطقة الأغوار، المنطقة اللي بتشتغل فيها مزارعات بنظام المياومة، بأجر يومي ما بوصل ببعض الأحيان لخمس دنانير. ظروف عمل صعبة خالية من أي شروط سلامة عامة. وهون تعرفت على صفية اللي مجموع دخلها الشهري في عملها في قطاع الزراعة ما بوصل ل 150 دينار شهريا في المواسم، بالرغم من إنها بتشتغل ضمن ظروف صعبة وساعات عمل طويلة. بناء على طلب صفية تم تغيير صوتها واسمها لإخفاء هويتها.
في شغل بنطلع له من 5:30 من يجيش إلا على 4 العصر حسب طبيعة الشغل، مثلا بصل بندورة القاط خيار ما حسب طبيعة الشغل. في أوقات شغل بنروح له 6:00 بنروح منه 2:00، وفي شغل بنروح له من الصبح بدري بنجي لآخر النهار حسب.
صفية بتتحمل ظروف عمل شغلها لأنها بتحاول دائما تكون ملتزمة بسداد قروضها. صفية حاصلة على 3 قروض من 3 مؤسسات تمويل مختلفة، كل هاي القروض غايتها مساعدة العائلة مش لمشروع منزلي أو حتى شخصي إلها.
أنا علي أقساط اللهم فلت إيدنا محمد بدفع إلى تمويلكم 29 نقول إحكي 30، وفي بنك بحارتنا 48، وبدفع للمرأة قرض نشترك فيه أنا وأختي 125، يعني أنا بدفع منه 65 دينار.
142 دينار مجموع أقساط القروض الثلاث اللي بتسددهم صفية شهريا. سألتها إذا دخلها من عملها في القطاع الزراعي بكفي لسداد هاي الأقساط.
والله اسمع، أوقات بيكفوا أوقات ما بيكفوش، بس الحمد لله يعني الواحد عادي يعني ربنا بيسترها.
سألت صفية كيف تقدر تاخد قرض بدون ما يكون عندها مشروع، باعتبار مؤسسات التمويل الأصغر هدفها المعلن التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تمويل إنشاء مشاريع شخصية. ومتى أول مرة أخذت قرض؟ صفية حرفيا ما بتتذكر أول قرض أخذته باعتبارها عميلة دائمة عند هاي المؤسسات.
والله اسمع أنا مش متذكرة، بس أنا اللي بتذكره قبل ما يخلص القرض اللي بكون ما أخذه الدفعتين برجع بجدد. أول ما بلشت أخذت من تمويلكو مش عارف كنه أخذت 800 ولا شو، أخذت مثلا شغلات، بيكون مثلا بدنا ندفع كهرباء علينا دين، مثلا فاتورة مي، شغلات يعني بتكون واحد له حاجة فيها. ومرة أخذناها كان في عندنا غرفة ضبطناها، في مرة جميلة يعني لا شغلات كثير ما بنحصل على الفرضي. بسألوني بحكي لهم مثلا عندي مشروع في الدار، يعني أنا في حاجة له مثلا بدي، يعني هم بيعطوه قروض أحيانا ما بيدققوش عليك، ما بيسألوا كوني أنا بعرفهم من زمان باخذ منهم، يعني ما بيدققوش علي في الأخير لأني أنا من زمان باخذ منهم.
مع الشغل في القطاع الزراعي باعتباره قطاع موسمي والعمال والعاملات ممكن يمروا بفترات تعطل، سألت صفية عن التزامها بسداد القروض وإذا جربت التعثر في السداد مع هاي المؤسسات.
ملتزمة شيء أكيد غصب عنك بدك تلتزم، ما تقدر تلعب معهم، تتأخر عنهم ما بيشتكوا عليك على طول. الحمد لله لا عمرهم ما شكوا علي، إذا بدي أتأخر في أوقات ممكن أتأخر 10 أيام أسبوع بكون بشتغل لسه ما خدتش أجاري، بس ما توصلش إنهم يشتكوا علي.
ختام وهي أم عاملة اشتركت في قرض لمساعدة صديقتها اللي كانت بأمس الحاجة لاحتياجات البيت الأساسية.
أنا ما أخذته، اللي في واحدة كانت يعني مزايقة ما كان عندهم أكل ولا إشي بالبيت مصروف، واضطريت إني أخذ لها 350.
في هذاك الوقت كانت ختام تقدر تدفع قسط القرض من دخلها، لكن بعد إصابتها وعدم قدرتها على العمل تعثرت عن السداد.
دفعت أول دفعة والثاني هي قصرت بالدفع بس باسم القرض قصرت، ما معها تدفع الإمكانية، يعني هي مش معترف بها صاحبين البنك، بحكي انت الكفيلة وانت العميلة، انا بشتغلش عشان كان عندي شعب في الحوض وما بقدر اشتغل.
وزي كثير من الاردنيات ختام الان تحولت لمطلوبة، ومبلغ القرض 350 دينار اتضاعف اكثر من 4 مرات نتيجة غرامات التأخير والفوائد.
في القصة صارت هسه بالمحاكم، كل ما احكي مع المحامي بحكي لي هسه مع الفوائد صار عليك 1500 وانا مطلوبة علي القرض هذا.
حاولت ختام الاستفادة من مبادرة الملك عبدالله في تسديد قروض الغارمات، ولكن للأسف فشلت محاولاتها.
لا والله ما شملني العفو، لا لأني دققت كثير، وحتى إلي أسبوعين مدقق حكوا أنه شملوا العفو، دققت لسه أنا مطلوبة على القرض.
قضية الغارمات من بناتنا وأخواتنا اللي بيواجهوا ظروف مالية صعبة، اللي بيميزنا بالأردن إن بلد النخوة والفزعة، وإحنا دائما نوقف مع بعض، وهذول بالنهاية بناتنا وأخواتنا، وواجبنا كلنا نتعاون ونوقف معهم ونخفف عليهم بجهد جماعي وتشاركي. فسأكون أول الداعمين فورا لهذا الجهد للمساهمة في مساعدة بناتنا وأخواتنا الغارمات.
الملك عبدالله الثاني وخلال اتصال هاتفي في برنامج يسعد صباحك اللي يبث على شاشة التلفزيون الأردني أعلن عن مبادرة لتسديد ديون الغارمات. في اليوم الأول للمبادرة في 22 أذار 2019 أعلن صندوق الزكاة عن مجموع التبرعات اللي وصلت لمليون وخمسمائة ألف دينار، ليصير بعد هيك تنسيق الإفراج عن النساء الموقوفات في السجون بسبب القضايا المالية ضمن شروط ومحددات حددتها الحكومة. اتصال الملك وإعلانه للمبادرة أكد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الإقراض. حسب تصريح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة اللي أعلن شباط الماضي، مقدار المبالغ اللي تم جمعها للغارمات ضمن المبادرة الملكية اللي أطلق عليها اسم أردن النخوة 3.7 مليون دينار.
بلغ مقدار المبلغ المبالغ التي جمعت في هذه الحملة أردن النخوة كما تفضل سعادة النائب 3,788,584 دينار. استفاد منها 6,487 غارمة بمبلغ قدره 3,614,657 دينار كما هو مبين في الإحصائية المرفقة في الجواب. يقوم صندوق الزكاة دائما باعتماد الغارمات ممن تنطبق عليهم الأسس والشروط المذكورة بعد التدقيق حسب الأصول بغض النظر عن الجهة الدائنة، ويتم الدفع عنهم عن هذه الغارمات أو عن أولئك الغارمات بموجب شك مالي لمعالي وزير العدل أمانات التنفيذ القضائي واستلام كف الطلب عن كل غارمة من المحاكم صاحبة الاختصاص.
أسمى خضر بترجع بتذكر بضرورة مراجعة شروط وآليات الاقتراض من مؤسسات التمويل الأصغر لتفادي مشكلة الغارمات، وهذا بتقاطع مع توجيه الملك عبدالله للحكومة بالتنسيق مع شركات التمويل الأصغر.
بدها يعني شروط أكثر دقة على مؤسسات الاقتراض، دراسة أكثر عمق للمشاريع اللي بتقدم عليها طلبات تمويل، تحقق تدريجي من وجود المشروع فعلا على الأرض وإمكانية أنه يحقق ربح، وعدم الترويج لفكرة أنه سهل الاقتراض. يعني
تنظيم مؤسسات الإقراض وفرض شروط أكثر صرامة ممكن يؤدي إلى إقصاء النساء اللي ما بيقدروا يسددوا المبالغ اللي بيقترضوها. بالتالي من المهم التفكير بمصير هدول النساء، كيف ممكن يتم توفير بدائل إلهم ما تعرضهم للخطر لكن بنفس الوقت ترفع من المستوى المعيشي تبعهم، أو على الأقل توفر لهم حلول مادية. رغم جاذبية الاقتراض للوهلة الأولى، إلا أنه على المدى الطويل ممكن يعود على المستفيدين بأضرار مضاعفة، يعني مش بس ديون، ديون وحبس ووصمة مجتمعية كمان.
أنت بتعرف الوصمة الاجتماعية اللي بتلحق بأي امرأة بتنام برا في السجن أو بتروح على المغفر وبعدين على السجن حتى لو بريئة، مجرد أنه يلقى القبض عليها وتنحط في السجن عملياً العائلة تتخلى عنها، حتى أهلها مش بس زوجها، كمان أهلها بيعتبروا أنه هي ما كانتش يعني فضحتنا وجابت لنا السمعة السيئة.
اليوم مع جائحة كورونا في نساء كثير تضررت مشاريعهم المنزلية نتيجة حظر التجوال والإجراءات الوقائية المشددة اللي اتخذتها الحكومة. اليوم هذول النساء معرضين بأي وقت للتعثر وبالتالي يصيروا غارمات نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه مؤسسات الإقراض. وهي مش دعوة لوقف تمويل النساء، خاصة إنه مش كل تجارب هاي الشركات كانت نهايتها غارمات. في تجارب سجلت نجاح ونمو بمشروعاتها، خاصة إنه هذا النوع من التمويل ما بتطلب ضمانات كبيرة بالمقارنة مع البنوك، بس بنفس الوقت سهولة الحصول على التمويل حتى بدون ما يكون في مشروع على الأرض وبدون التأكد من قبل الشركة الممولة من وجود المشروع بعد الحصول على التمويل بيخلي النساء عرضة أكثر للاقتراض، وبحالات كثير مش لغايات شخصية. في الأردن سجلت حالات كثير للنساء أجبروا على الاقتراض من هاي المؤسسات لسداد ديون الزوج أو الأبناء، وبالتالي هذا النوع من التمويل ممكن يحول أي سيدة لضحية، إما بالسجن أو حتى ببيتها في حال رفضت أخذ التمويل وما خضعت لضغوطات عائلتها. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أنس ضمرة، تيسير قباني في هندسة الصوت، وتالا العيسى في التحرير. تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع إلى باقي حلقات برنامج ما العمل من إنتاج منصة صوت.